بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. وصل حديثنا إلى التعريف بالتشبيه. ذكر المصنف إنما مما يلحق بالتعريف بالمثال تعريف عندنا يسمى تعريف بالتشبيه. معروف عندنا إن الشيء إذا شابه شيء بالمثال أخذ حكمه أو أخذ ما يشابهه، شبيه الشيء مثاله كما يقولون. هذا التعريف بالمثال، تعريف بالتشبيه اللي هو نوع من التعريف بالمثال، يدخل أيضا في الرسم الناقص لأنه أيضا من التعريف بالخاصة ويسمى بالتعريف بالتشبيه. ما هو المراد من التعريف بالتشبيه؟ هو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة وجود شبه بينهما. إنه أشبه شيء بشيء لأن أكو جهة اشتباه واشتراك بينهما، بس بشرط أن يكون المشبه به معلوم عند المخاطب. عندنا شبيه ومشبه به، لا أريد الشبه الشبيه بالمشبه به. متى يحق لك الشبه بذلك؟ إذا كان المشبه به لنريد نقيس الشيء عليه لابد يكون معلوم عند المخاطب بأن له جهة شبه، وإلا إذا ما كان معلوم بعد ما لا قيمة للتعريف. أنت عندك شيء مجهول تريد تعرفه بالشيء يكون معلوم، وإلا إذا كان مجهول بعد ماكو قيمة للتعريف بالتشبيه. المصنف يذكر لنا مثال تقريبي كتشبيه الوجود بالنور. يعني شخص يسألك يقول لك ما هو الوجود؟ طبعا الوجود هو من المفاهيم البديهية الواضحة اللي أحيانا يصعب تفسيرها، لهذا أكو مقولة عند العلماء من أصعب الأشياء تفسير الواضحات. هو واضح بس شخص يقول لك عرف لي الوجود. نعم قد هو واضح عندنا مركوز بأذهاننا بديهي، الوجود هو التحقق الثبوت يقابل العدم اللي هو عدم الوجود، عدم التحقق، عدم الثبوت. لكن إذا يريد منك تعريف كيف تعرفه؟ قد يصعب تعريفه لأنه من أوضح الواضحات. هاي أولا. ثانيا الوجود هو من الأمور المعقولة، يعني من العقليات الصرفة، مو أمر محسوس، مو مثل الإنسان محسوس حتى أعرف لك يا بماهيته، هو أمر عقلي صرف خالص. فلهذا ماذا نفعل؟ أكو طريقة لتفسير المعقولات أنك أشبهها بأمر قريب منه لوجود شبه بينهما فتعرفه وتزيل الإبهام عنه بشيء يشابهه، فتقول الوجود يشبه النور. الآن ما هو وجه الشبه بينهما؟ إنه كل منهما ظاهر بنفسه، يعني كل منهما واضح بين ظاهر. الوجود ظاهر بمعنى التحقق والثبوت، والنور يعني هو بمعنى التحقق والثبوت واجد. وماذا؟ النور ظاهر والوجود ظاهر. اللي يرى زيد متحقق بالخارج بوجوده هذا أمر ظاهر إليه، ما يحتاج يثبته إليه بالبرهان. وإذا شخص دخل إلى الغرفة ورأى أن النور موجود فيها هذا أمر ظاهر بنفسه، ما يحتاج إثباته إليه. فإذا كلاهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره. النور كيف يظهر الغير؟ واضح، لأنه المكان المظلم قد لا يظهر الأشياء بخلاف النور، يظهر لمن؟ لغيره. النور مظهر لغيره. طيب الوجود كيف يكون مظهر لغيره؟ وهم أيضا واضح، لو كان زيد غير موجود معدوم ما ظاهر، لكن إذا تحقق به الوجود رح يصبح ظاهر. فإذا كل منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره، هذا وجه منه التشبيه. فلهذا نعرف لك الوجود بأنه شيء يشبه النور. الوجود ظاهر بنفسه والنور ظاهر بنفسه. الوجود مظهر لغيره كتحقق وجود زيد مظهر وكذلك النور مظهر لغيره، لأن رؤية الأشياء بالنور تكون ماذا؟ ظاهرة، والنور يكون مظهر لها. نعم. وأكو أمثلة كثيرة لماذا؟ التعريف بالتشبيه. خلنا نذكر لكم مثال آخر معروف عندنا. لما نقول العلم نور والجهل ظلام، العلم هو أمر معنوي لأن هو من نوع الكيف النفساني، بس أريد أقرب بشيء محسوس يقرب لك المعنى، فأقول لك العلم نور من جهة أنه النور يظهر والعلم أيضا يظهر، والجهل ظلام. الجهل ما يظهر، لأنه الشخص اللي تغيب عنه المعلومة وجاهل بيها، ما فاقد إلها، حالة حال الظلام اللي يفقد ماذا؟ رؤية الأشياء. هذا من باب التشبيه. عندنا أمثلة أخرى، مثلا الهدى، مثلا الهدى نور، أو والضلالة والشرك ضلالة، الهدى نور والشرك ضلالة، أو ما شابه ذلك، أو مثلا الإيمان بالنور والشرك بالظلمات، تشبيه بمن؟ بالشرك بالظلمات. هاي طبعا تعريف بالتشبيه بالتقريب، أكو وجه شبه بيناتهم، إنه هذا ظاهر هذا مظهر. نعم، نذكر لكم أيضا مثال آخر تطبيقي. مثلا عندنا بالطبيعة معدن يستخرجوه يسموه البلور، أكثر الناس ما مطلع على البلور لأن هذا أصلا قليل الوجود وغالي الثمن. فشخص سألنا قال شو ما معنى البلور؟ قلنا إحنا نريد نعرف له البلور. البلور قيل هو نوع من أنواع الحجر يستخرج من الأرض، وقيل هو نوع من أنواع المعادن. فأقول له البلور يشبه الثلج، لأن أكو جهة شبه بيناتهم اللي هي البياض والصفاء. الثلج أبيض صافي، والبلور من أيضا هو شفاف صافي. أو أقول له البلور كالحجر، يعني البلور صلد، خشن صلد، جسم خشن صلد، والحجر أيضا جسم خشن صلد. الصلد يعني ماذا؟ يأثر بالمعدن، يخدشه. أو بعد إذا قال ما فهمت البلور، أكو بعد فد وجه شبه، نقول له البلور كالذهب، لأن البلور غالي الثمن والذهب غالي الثمن. هذا يسمو تعريف بيمن؟ بالتشبيه. البلور كالثلج في الصفاء والبياض، البلور كالحجر في كل منهما جسم خشن صلد، والبلور كالذهب من جهة أنه نفيس غالي الثمن أو يستعمل للزينة، لأن البلور أيضا يستعمل من أحجار الزينة. أو نقول له كل هذا ما فهمه، نقول له البلور كالرصاص، يعني معدن من المعادن يستخرج منين؟ من الأرض. نعم، نعم، وهذا لا يمكن، بس هذا الأقرب لطبيعة الإنسان، لأنه الإنسان هسه راح نذكر المصنف راح يبين النكتة، يقول ليش؟ لأنه الإنسان يأنس بالمحسوس، لأن إذا هو أمر معنوي أو عقلي وأنت تجيب له أمر عقلي آخر يعني ما وضحته. نعم، إذا الأمر العقلي الثاني واضح عند المقابل ماكو مانع، بس إذا عرفت العقلي بالعقلي يصبح أصعب. العقلي لو عرفت بالمحسوس يكون أقرب. نعم، العلم أمر معنوي، كيف نفساني، بس أريد أنا مرات إذا واحد أقول له العلم هو انطباع صورة الشيء في المطبوع، هذا يصعب عليه، شنو انطباع ومطبوع ما يفهمه. هاي طبعا تعريف الاصطلاحي مال العلم، فأنا أريد أقرب له التعريف. والعلم أمر معنوي، وش أقرب له يا بيمن؟ أقرب له بالنور، لأن النور أمر محسوس، أي هذا يكون أقرب إليه. هسه يقول شنو وجه الشبه؟ نقول له النور ظاهر ومظهر، والعلم هم ظاهر هو هم يظهر المعلومة عندك، فهذا وجه أو الوجود كالنور. هذا طبعا أمر ماذا؟ تقريبي. نعم، الآن المصنف يأتي يقول هذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة. المعقولات شنو نقصد بيها؟ يعني المفاهيم العقلية اللي ما نستطيع نفهمها من خلال تعاريفها الاصطلاحية إلا من خلال تقريبها أو تشبيهها بأمر محسوس قريب منها، مثل مفهوم اجتماع النقيضين. هسه الآن الإنسان العهدي إذا تظهر له بالشارع تسأله تقول له اجتماع نقيضين، ما يفهم شنو اجتماع نقيضين، لأن اجتماع النقيضين ما تفهم إلا للشخص الدارس العالم المطلع عليها. هذا اجتماع النقيضين يقول شنو معنى اجتماع النقيضين؟ هذا أمر عقلي صرف، لأنه هو ما موجود بالخارج اجتماع النقيضين، من الأمور العقلية والمفاهيم الذهنية، فتقريبها إلى كيف يكون؟ نعم، مثل راح أقربها إلى، مثل أقول له زيد موجود، هذا زيد وهذا ليس زيد، قربت إلى بمن؟ بالمحسوس. هذا زيد وهذا ليس زيد، إذا قلنا هو زيد وليس زيد اجتماع نقيضين، أقرب لي بمفهوم محسوس قريب. هذا ينفع بالمعقولات الصرف الخالصة عندما نريد نقربها إلى الطالب، فلهذا راح نشبهها بمن؟ بالمحسوسات، لأن المحسوسات هي أقرب إلى الأذهان، والإنسان بطبيعته يتصورها ويألفها ويستأنس بها من تقرب له بشيء محسوس، لأن المحسوس هو أمر مادي موجود عنده بالخارج يأتلف وياه ويفهمه. لهذا العلماء يقولون ما هو الحكمة أن الله عز وجل وضع الكعبة قبلة للمسلمين، مع أن الله لا يحده حد ولا مكان، وأينما تولوا فثم وجه الله، وإنما توجه وجهك أنت متوجه إلى الله. طيب ليش إحنا من نريد نصلي كون نتوجه للكعبة؟ أحد هاي النكتة، أحد النكات هاي يجيب عنها العلماء، يقولون إن الله وضع الكعبة وجعلها بيتا وقبلة للمسلمين لأن الإنسان يأنس بالمحسوسات ويبتعد عن المجردات. إذا تقول له إن الله مجرد موجود في كل مكان ما يأنس، ما يألف، ما يتوجه. طيب إذا نقول له هذا بيت الله، توجه إلى بيت الله، يستأنس، يأتلف، فيتوجه المن إلى الكعبة. هذا كل السبب فيه ما هو النكتة، إن الإنسان يأنس ويألف المحسوسات لأن كونها أمور مادية موجودة عنده بالخارج، ويأنس بعالم المادة ويبتعد عن المجردات. نعم أي نعم أي نعم، هذا يؤكد قولنا أنه الإنسان دائما شيء أنس المحسوس. لهذا من تسألهم أول ما يسألوك يقول لك أين الله، وين، ليش يسألون عن المكان؟ لأن هو مستأنس بالمكان، المكان أمر مادي. أو يسألك عن الزمان وفي أي زمان، لأن هو يألف المحسوس، يألف المادي. لكن من تذكر له أنه الله ذات مجردة بعيد عن المكان والزمان، ما يلفه ولا يتقرب له. نعم، وهذا تجدوه موجود كثير في لسان العلماء أو النصوص أو الروايات، تقرب الأمر المحسوس المعنوي بمن؟ بالأمر المادي. بل حتى مستعمل في القرآن الكريم عندما يعبر عن الشرك بمن؟ بالظلم، والهداية يعبر عنها بمن؟ بالنور، أو والإيمان يعبر عنه بالنور. هذا طال تعريب بالتشبيه، الإيمان نور يخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني يخرجكم من الشرك والضلال المن إلى الهداية والنور. هذا طبعا تعريف بالتشبيه، وأكو أمثلة إلى كثيرة. المصنف يقول إحنا سابقا أيضا استعملنا نوع من أنواع التعريف بالتشبيه عندما مرت علينا ماذا؟ النسب الأربع. النسب الأربع كان موجود فيها ماذا؟ المتباينان. المصنف قال نمثل له بالخطان المتوازيان، لأن المتباينان لا يلتقيان ولا يجتمعان مثل الخطين المتوازيان اللذان لا يجتمعان ولا يلتقيان. وهكذا باقي النسب، نسبة التساوي قال نمثل الهبيما بيساوي، ونسبة الأعم بالأكبر، ونسبة الأخص بالأصغر. هاي كلها تعريف بيمن؟ بالتشبيه، لأن المساوي شابه التسوية، والأعم يعني الأكثر الأكبر يقارب له، والأخص يعني ماذا؟ الأصغر. هذا كله بالتعريف بالتشبيه المقارب. وأيضا يذكر أن المصنف مثال آخر، تشبيه اللفظ بآلة المعنى. إحنا متى يحضر عندنا المعنى؟ بلفظه، يعني اللفظ آلة وصورة علما لانطباع المعنى في الذهن. لهذا يسمون التشبيه التصور الآلي، تشبيه التصور الآلي. يعني من اللي يحضر المعنى في ذهنك؟ اللفظ. اللفظ يعمل كآلة ووسيلة وواسطة يعكس لك المعنى في ذهنك، مثل المرآة. الآن الشخص اللي يقف أمام المرآة ماذا تنطبع بالمرآة؟ صورة بدنه. يعني المرآة جاي تطبع وتعكس لك صورة بدنك. اللفظ نفس الكلام، يعكس لك ويطبع لك صورة المعنى وين؟ في ذهنك. المرآة آلة لانعكاس الجسد ورؤية الصورة، كذلك اللفظ. اللفظ آلة ووسيلة لانعكاس المعنى وانطباعه في الذهن. هذا يسموه التصور الآلي أو الانطباع المرآتي كما يعبرون عنه. فإذا هذا أيضا نوع من أنواع ماذا؟ التشبيه. فاللفظ مثل المرآة، مو المرآة تعكس صورتك، اللفظ يعكس المعنى ويطبع وين؟ في ذهنك. هذا كله شو نسميه؟ التعريف بالتشبيه. قال المصنف التعريف بالتشبيه مما يلحق بالتعريف بالمثال. لماذا؟ لأنه كما قلنا شبيه الشيء مثاله كما يقولون، ويدخل في الرسم الناقص أيضا. لماذا؟ لأنه من التعريب بالخاصة، لأنه مما يختص بذلك المفهوم. وهو الآن ما تعريف أو معنى التشبيه، التعريف بالتشبيه شنو معناه؟ هو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه. طبعا مو بالضرورة يكون الشيء المراد تعريفه مجهول عندك، يمكن يكون معلوم بس شخص يريد منك تعرفه إليه بشيء آخر لجهة شبه بينهما، على شرط أن يكون المشبه به، المشبه به اللي هو النور، المشبه به اللي هو الخطان المتوازيان، المشبه به اللي هو المرآة، والمشبه به مثل منه الحجر أو الثلج وهكذا. لابد أن يكون معلوما عند المخاطب، يعني الشيء اللي تخاطبه وتريد تعرفه. أحسنتم. إذا كان مجهول بعد لا معنى علما لتعريفه، لأن أنت تعرف بالشيء الأوضح الأبين. سيأتينا إن شاء الله من شروط التعريف، لابد المعرف يكون أوضح وأجلى بيانا من الشيء المراد تعريفه، ولا إذا كان مجهول بعد أنت ما أديت وظيفة التعريف. وبأن له جهة شبه، فإذا لم يكن معلوم لديه بعد ماكو قيمة للتعريف به. ومثاله تشبيه الوجود بالنور، عندما تقول الوجود يشبه النور. وجهة الشبه بينهما إن كل منهما، يعني الوجود والنور، ظاهر بنفسه. لهذا احنا قلنا الوجود هو من أوضح البديهيات ومن أصعب الأشياء أنك تطالبني بتفسير الواضح. لماذا؟ مو لأنهما إلى تعريف، لأنه هو واضح بنفسه، فتوضيح الواضح صعب. نعم، لأن إذا زيد التوضيح قد تعقده أو قد تبهمه. نعم، فكل منهما ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. وإحنا أيضا أعطينا مثال تشبيه العلم بالنور والجهل بالظلام، تشبيه الهدى والإيمان بالنور والشرك والشرك بالظلمات، وإلى أمثلة كثيرة أيضا. نعم، الآن زيد، إذا زيد موجود ظاهر لو مو ظاهر؟ زيد ظاهر. وإذا انعدم غير ظاهر غير موجود، الوجود يظهر زيد، مظهر لغيره. الوجود مظهر لغيره اللي هو زيد، وإلا إذا ما كان زيد موجود ما يكون ظاهر، يكون معدوم. كيف ظاهر بنفسه؟ هو غير الوجود يتحقق له حتى أصبح ظاهر؟ هو إذا ما إلى الوجود شلون يكون ظاهر بنفسه؟ راح يكون معدوم، والمعدوم غير ظاهر. فالوجود يظهر زيد، الوجود مظهر لغيره، لأن زيد قبل الوجود ما ظاهر ما متحقق، بس منين الله يعطيه الوجود والخلق والإيجاد راح يكون ظاهر. فالوجود مظهر لغيره، لهذا احنا نقول الشيء المعدوم غير موجود غير ظاهر، معدوم ما موجود غير ظاهر. لكن إذا وجد، إذا تحقق، إذا ثبت راح يكون ظاهر. إذن الوجود مظهر لغيره. الآن أعطيكم مثال تقريبي. لو قلنا جبل الياقوت، جبل الياقوت موجود بالخارج؟ ما موجود، ما متحقق، إذن غير ظاهر. طيب إذا تحقق ونوجد جبل الياقوت يصير موجود. هذا الوجود من إجاله؟ من نفس الوجود اللي تحقق إليه، فالوجود هو اللي أظهره. نعم، هذا المقصود. وهذا النوع من التعريف ينفع كثير في المعقولات الصرفة. المعقولات قلنا هي المفاهيم اللي ما نستطيع نفهمها إلا من خلال التشبيه بالأمر المحسوس. الصرفة باللغة يعني الخالصة، الخالصة يعني معقول، يعني مفهوم عقلي صرف خالص بعيد عن الحس، هذا يسموها المعقولات الصرفة. عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، قلنا مثل مفهوم اجتماع النقيضين، إذا تسأل به شخص بالخارج ما يفهمه لأن ما دارسه ما مطلع عليه، بس أنت تقرب له بأمر محسوس، أقول اجتماع النقيضين مثل الوجود والعدم، الوجود والعدم ظاهرات واضحات بينات، أو أقول له زيد هذا زيد هذا ليس زيد، هذا اجتماع نقيضين وهكذا. ولذا نعم، لأن المحسوس هسه المصنف بين النكتة يقول ليش هاي الأمور المعقولة إحنا نقربها بالمحسوس؟ لماذا الوجود انقرب بالنور والنور أمر محسوس؟ يقول لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب، لأن الإنسان بطبيعته هو يألف بالأمر المادي المحسوس، ولتصورها أألف، إذا يريد يصورها ويحضرها بذهنه يأتلف معاها. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربعة بأمر محسوس تقريبا لها، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين لأنهما لا يلتقيان أبدا. الخطين المتوازيين مهما ترسمهم ما يلتقون، المتباينين هم كذلك أبد ما يلتقون، الإنسان والحجر أبد ما يلتقون ولا بفرد ولا مصداق. نعم، ومنه تشبيه نعم، ومن طبعا هذا المصنف جاب مثال للنسب، ولا باقي النسب هو هم أيضا شنو شبهها بالتساوي والأكبر والأصغر. نعم، هذا المصنف جاب مثال. نعم، ماكو مصداق خارجي، ماكو شيء بالخارج، هو إنسان وحجر متباينان. لا، ما يلت فرد فرد، أكو شيء بالخارج اسمه حجر وإنسان كفرد مصداق أبدا ما يمكن. بالخارج ماكو شيء اسمه حجر، هو حجر هو إنسان، ما يصح لأن هما متباينان، ما عندنا فرد بالمصداق الخارجي ينطبق عليه العنوانين، مو تشابه، لا هما يشابهون بالجسمية، لا قصدنا بالفرد المصداق الخارجي، كون من تظهر بالخارج تأشر عليه تقول هذا حجر وإنسان، نقول لك ما يصح، هو لو حجر لو إنسان، لأن ما يجتمع العنوانين والماهيتين، مو جهة تشابه، ولا هم يشابهون بالجسمية يشابهون، نعم، أو بالجوهر اللي هو الجنس يشابهون أيضا. نعم، قال ومنه ومن هذا الباب المثال المتقدم وهو تشبيه الوجود بالنور، ومنه التشبيه التصور الآلي، التصور الآلي اللي يعبرون عنه التصور بالواسطة والآلة والوسيلة، كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى، لهذا يسموه التصور الآلي أو الانطباعي المرآتي، بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فيها. نعم، يعني الشخص من ينظر للمرآة هو ما قاصد نفس المرأة، إيش قاصد؟ صورته اللي تنطبع بالمرأة. لهذا من نسيل قلت ليش وقفت أمام المرأة؟ يقول حتى أرى صورتي. إذن هو ما قاصد نفس المرأة، إيش قاصد؟ الصورة المنطبعة بالمرأة. إحنا أيضا اللفظ إيش قاصدين منه؟ مو نفس اللفظ، قاصدين اللفظ بما هو ماذا يطبع صورة المعنى وين في الذهن. فلهذا يقولون اللفظ دوره آلي، مثل المرأة دورها آلة تطبع الصورة. نعم، الآن وصل كلامنا إلى شروط التعريف. الغرض من التعريف كما يقول المصنف هو تفهيم مفهوم المعرف، الشيء الذي يراد تعريفه، يعني تصوير المفهوم بصورته الذهنية وتمييزه وتفريقه عن غيره. وهذا المعنى متى يتحقق؟ المصنف يقول هذا الغرض ما يتحقق إلا بشروط خمسة. الشروط الخمسة أربعة منها شروط معنوية، والخامس هو شرط لفظي يعني محسوس، شرط لفظي، وأربعة منها أمور معنوية. الأمر الأول اللي نشترطه بالتعريف أن يكون المعرف يعني التعريف مساوي للشيء المعرف المراد تعريفه المجهول في الصدق الخارجي. المراد يعني كل ما شنو مراد بيب مساوي في الصدق، يعني كل ما صدق أحدهما صدق عليه الآخر خارجا، يعني كوني صدقا بمن بالمصداق الخارجي متساوين بالصدق الخارجي. والمراد بالتساوي أيضا أن يكون بيناتهم جهة اتحاد وجهة اختلاف في الصدق الخارجي. هسه المصنف راح يبين لنا مثال إليه. أي يجب أن يكون المعرف يعني التعريف مانعا جامعا. شنو يعني مانعا؟ يعني يمنع من دخول الأغيار، من يتعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق يمنع دخول البقر والفرس والطير، لأن هذني أغيار عنه ليست من ماهيته. ومن يتعرف الإنسان حيوان ناطق جامع لجميع أفراد الإنسان، ماكو فرد من أفراد الإنسان يخرج ويشذ عنه، هذا يسموه جامع، مانع جامع. وأحيانا يعبرون المناطق مضطردا منعكسا، نعم مضطردا يعني شنو؟ يعني طارد للأغيار، يطردها يمنحها ما يدخلها، مضطردا منعكسا يعني يطرد الأغيار يمنحها من الدخول، منعكسا يعني ضوءه ينعكس على جميع الأفراد بحيث يشملها ويجمعها ولا يشذ منها. منعكسا الضوء من السلطة على الأشياء ينعكس على جميع الأشياء، هذا يسموه منعكسا، منعكسا ضوءه على جميع الأفراد وشاملا له. إذن معنى مانع أو مطرد يعني يطرد الأغيار، ما يشمل إلا أفراد الشيء الذي تريد تعريفه، فيمنع دخول أفراد من غيره، يعني ما يصدق عليه أفراد غير المعرف والذي يراد تعريفه. فإذا عرفت الإنسان بحيوان ناطق منعت من دخول الفرس والطير فيه. ومعنى جامع أو منعكس يعني يشمل جميع أفراد المعرف ولا يشذ منها أي فرد واحد، مثل تعريف الإنسان بالحيوان الناطق يشمل جميع أفراد الإنسان، ماكو فرد من أفراد الإنسان خارج عنه، يشمل زيد وخالد ومحمد وإلى آخره. على هذا أنتم مقصودكم بالتعريف أنه المعرف لابد يساوي التعريف، يعني غير التساوي، من اللي بقى؟ لو أعم، لو أخص، لو مباين، لو من وجه، لأنه النسبة ما تخلو من هذه الأمور. فأنتوا تشترطون أنه المعرف لابد يساوي المعرف وغيرها منها باقي النسب، يعني بالصدق الخارجي بالأفراد ما يصير تعرف بالأعم، لا يجوز التعريف به. لماذا؟ لأن الأعم لا يكون مانعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، مو هو كجملة من الحيوانات تمشي على رجلين مثل الفرس والطير والأسد، فهاي راح تدخل معاه. فإذا عرفت بالأعم ما يكون مانع من دخول الأغيار. نعم، حتى لو ما يخالف، بس مو احنا ما يكفينا كنا نريد جامع مانع، ما يكفي أحد الطرفين. هذا أولا. نعم، هذا نقبله وين؟ بالتعاريف اللفظية. مثلا شخص يسألك ما هو العنب، تقول له فاكهة من الفواكه، الفاكهة أعم من العنب، بس هذا يفيد بالتعريف اللفظي، لأن التعريف اللفظي المقصود منه فقط بيان ماذا؟ تقريب صورة اللفظ للمعنى، وأنه هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هذا كافي بس بالتعريف اللفظية، بس ما نقبله بالتعريف الحقيقية، لأن التعريف الحقيقية لازم يمنع من دخول الماهيات الأخرى. نعم، هذا أولا. اثنين، ما يصير تعرف بالأخص، لأن الأخص شبيه لا يكون جامعا، وإحنا نشترط منك تجمع جميع الأفراد. نعم، ياهو تعريف، أي نعم، هذا كلامنا بشروط التعريف الحقيقي مو اللفظي، ولا اللفظي قلنا المنطقي ما يبحث عنه. أي نعم، الأخص أنه لابد يكون، لا يصح تعريف بالأخص لأن الأخص لا يكون جامع، مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، مو هو ليس كل ما صدق عليه الإنسان هو متعلم. أكو بعض الناس يعني مقصودنا بالتعلم يعني اللي يتعلم بالدراسة، هذا الشخص مو كل الناس هي دارسة ومتعلمة، أكو بعض الناس يصدق عليها إنسان ولكن هي غير متعلمة، جاهلة. نعم، فهذا لا يكون ماذا؟ هذا لأن المتعلم هو أخص من الإنسان، لأن أكو بعضهم متعلم وبعض غير متعلم، فالمتعلم أخص. أو يقول لك شخص عرف لي الإنسان، تقول له الإنسان هو الطبيب أو هو المهندس أو هو العالم، هذا ما يصح، هذا تعريف بمن؟ بالأخص، لأن أكو غيره يصدق علي إنسان وهو ليس طبيب وليس مهندس وليس عالم، هذا ما يصح، لأنه تعريف بمن؟ بالأخص، والأخص لا يكون جامعا لجميع الأفراد. ثالثا، ما يصح التعريف بالأمر المباين. الأمر المباين أصلا إحنا مر علينا في باب الحمل، ما يصح حمل على الشيء الآخر، لا يصح حمل أحدهما على الآخر، في حين إحنا قلنا التعريف هو نوع من أنواع الحمل، والحمل لابد من وجود جهة اتحاد بين المعرف والمعرف، لأنهم لا يتصادقان أبدا. مثل الشخص يقول لك عرف لي الإنسان، ما يصح تقول له الإنسان حجر، لأن هذين متباينين أحدهم ما يحمل على الآخر. يبقى عندنا غير المباين، منو غير العام والأخص والمباين؟ منو التعريف بالعام والأخص؟ من وجهه. مثلا شخص يقول لك عرف لي الإنسان، تقول له الإنسان حيوان أبيض، أبيض شبيه من وجه، عموما مخصوص به من وجه، هذا أيضا ما يصح، مو أكو غير الإنسان هم حيوان وهم أبيض، فبالتالي شرح يكون لا يكون جامعا ولا يكون مانعا. التعريف بالعموم والخصوص من وجه ما يتوفر به شرطين، لا هو جامع ولا هو ماذا؟ ولا هو مانع. نعم، الآن نطبق هاي النقطة. قال المصنف شروط التعريف: الغرض من التعريف على ما قدمناه، يقصد المصنف في أول مبحث التمهيد للتعريف، تفهيم مفهوم المعرف. التفهيم يعني تصوير المفهوم بصورته الذهنية، مفهوم يعني معنى، المعرف يعني الشيء الذي تريد تعريفه بالفتح يعني المجهول، وتمييزه، تمييزه يعني تفريقه عما عداه، لأن إحنا قلنا كغرضين من التعريف، لو تبين الماهية وتحضر مفهومها، لو ماذا تميزها وتفرقها عن غيرها. ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة. الأول أن يكون المعرف بالكسر، المعرف يعني التعريف، مساويا للمعرف. المعرف يعني الشيء الذي تريد تعريفه اللي هو المجهول. شنو يعني مساوي؟ مساوي في الصدق، يعني يقصد في الصدق الخارجي، كل ما صدق أحدهما صدق عليه الآخر خارجا. وإحنا سابقا قلنا هذا التساوي يتطلب وجود جهة اتحاد وجهة اختلاف حتى يصح الحمل به. أي يجب أن يكون المعرف، المعرف منه؟ ليش أحسنتم؟ التعريف بالكسر، مانعا جامعا، وإن شئت قلت مطردا منعكسا. شنو معنى المانع أو المطرد؟ أنه لا يشمل، نعم لا يشمل إلا أفراد المعرف بالفتح، ويمنع دخول أفراد غيره فيه، يعني يكون ما يصدق عليه أفراد غير أفراد المعرف. مثل ما تعرف الإنسان بالحيوان الناطق تمنع دخول الفرس والطير. ومعنى جامع، ومعنى جامع منعكس، يعني إذا عرفت الإنسان بالحيوان الناطق شملت كل أفراد الإنسان، يشمل جميع أفراد المعرف بالفتح ولا يشذ منها فردا واحدا. نعم يعني طارد، مطردا، مطردا أو مطردا، هذا يقصد به يعني يطرد الأغيار يمنحها. منعكسا هذا تشبيه، يعني مثل الضوء اللي يعكس ضوء على الأشياء يشملها جميعها، هذا يسموه منعكس ضوء على جميع الأفراد. فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور الآتية. أولا بالأعم. لماذا؟ لأن الأعم لا يكون مانعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، فإن جملة من الحيوانات تمشي على الرجلين، تمشي على رجلين مثل الفرس والطير والأسد، فهذا صار تعريف بمن؟ بالأعم، بالماذا؟ باللي ما يكون مانع من دخول الأغيار. ثانيا بالأخص، لأن الأخص لا يكون جامعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، التعلم أخص من الإنسان لأنه خصوص بعض الأفراد هي متعلمة، فهذا تعريف بالأخص. والأخص شبيه ما يكون جامع، مو أكو أفراد من الإنسان غير متعلمين فأنت ما شملتهم، فليس كل ما صدق عليه إنسان هو متعلم. أو كتعريف الإنسان بأنه طبيب أو عالم أو مهندس، هذا كله لا يكون جامع، لأن أكو إنسان عندنا ليس بطبيب ولا مهندس ولا عالم. ثالثا المباين، لأن المتباينان لا يصح حمل أحدهما على الآخر، وهذا مر علينا وين؟ في باب الحمل. نعم لابد من وجود جهة اتحاد بين المعرف والمعرف، ولا يتصادقان أبدا، مثل تعريف الإنسان بالحجر ما يصح، لا تحملهم ولا ماذا ذلك. طبعا المصنف ما ذكر التعريب بالأعم والأخص من وجه، لأن التعريب بالأعم والأخص من وجه هو مرد إلمن، لو للأعم لو للأخص. لكن لو سائل سألنا قال يجوز نعرب بالعموم والخصوص من وجه ونقول إنه الإنسان حيوان أبيض، نقول له ما يصح، لأن الجهة العموم والخصوص من وجه بها عموم وخصوص، إذا والعموم قلنا ما يكون مانع، والأخص ما يكون جامع، فلهذا ما يصح. هذا الشرط الأول. اثنين الشرط الثاني، لابد أن يكون المعرف أي التعريف أجلى وأوضح بيان وأبين مفهوم وأعرف عند المخاطب والشخص الموجه له التعريف، وإلا بعد ما يتم الغرض من شرح مفهومه وتعريفه. لما أنت تعرف الشيء لإنسان غير هذا المعرف، التعريف اللي أنت عرفت به واضح بين لدى السائل المخاطب، وإلا إذا كان هو مجهول عنده، يعني عرفت المبهم بالمبهم والمجهول بمن؟ بالمجهول، فلهذا ما يؤدي غرض التعريف، والتعريف غرض ماذا؟ الشرح والوضوح والبيان. المصنف يقول على هذا الشرط راح يخرج عندنا نوع من أنواع التعريف غير مقبول. أولا التعريف بالمساوي في الظهور والخفاء، مثلا شخص يقول لك عرف لي الفرد، تقول الفرد هو عدد ينقص عن الزوج بواحد، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الزوج مو ليس أوضح من الفرد، الفرد إذا كان مبهم فالزوج أيضا مبهم لأن هو يقابله، فالزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى. أو شخص يقول لك عرف لي الزوج، تقول له الزوج هو الفرد الذي يزيد عدده بواحد، نقول له هو أنا الفرد ما عرفت أنه بعرف الزوج، أقول له أنا الفرد ما عرفت أنه بعرف الزوج، أو الزوج ما عرفته، كيف أعرف الفرد؟ فهذا يقول المصنف لو متساوين بالخفاء أو متساوين بالمعرفة، ما يصح. المساوي في الظهور والخفاء، بل هما متساوين في المعرفة عند المخاطب، هذا أولا. اثنين، كتعريف أحد المتضايفين بالآخر، اللي إحنا قلنا سابقا أن تعقل أحدهما متوقف عليه من؟ على تعقل الآخر. مثل الشخص يسألك يقول لك عرف لي الأب، تقول له الأب هو الشخص الذي له ولد، وأقول لك عرف لي الولد، تقول له الولد هو الشخص الذي له أب. نقول الأب والولد أو الأب والابن اثنيناتي متساوين بالظهور والخفاء، هذا أيضا ما يصح. أو شخص مثلا أقول له عرف لي الفوق، يقول الفوق هو الذي ليس بتحت، عرف لي التحت هو الذي ليس بفوق. هذا تعريف بالمتضايفين، الفوق والتحت هما متساوين بالظهور والخفاء، الأب والابن متساوين بالظهور والخفاء، لهذا ما يصح مثل هكذا تعريف. هاي أولا. شنو السبب؟ لأن المعرف مو أوضح ولا أجل بيان منين من الشيء الذي تريد تعريفه. ثانيا، ما يصح تعرف بالأخفى. مثلا شخص يقول لك عرف لي النور، تقول النور قوة تشبه الوجود. النور أوضح من الوجود اللي أنت عرفت لي به، يعني لو ما معرفه كان هو يبقى عندي أوضح من اللي أنت عرفته، لأن أنت عرفته بأمر أخفى علي. قوة تشبه الوجود، أولا شنو معنى القوة وكيف تشبه الوجود؟ هذا صار تعريف بمن؟ بالأخفى. بالعكس، هو المعرف اللي يريد تعريفه هو الأوضح، صحر اللي هو النور، النور محسوس واضح، بينما من عرفت بالقوة والوجود هاي أمور معنوية معقولة، صارت أصعب علي. الوجود أخفى من النور، لأن النور أمر محسوس والوجود أمر معقول. فإذا أردنا فهم حقيقة المعقول، كن إحنا نشبهها بالمحسوس وليس العكس، إنك تشبه للمحسوس بالمعقول، يعني صعبت علي، بعدت عن ذهني وذهني ما راح يألف إليه. نعطيكم أمثلة أخرى. مثلا شخص نقول له عرف لنا الشمس، يقول الشمس هو أكبر مجرة في الفلك الأعلى. لو باقي على الشمس أنا أوضح عندي، ليش؟ لأن أنا لا أعرف لا المجرة شنو معناها ولا الفلك الأعلى شنو معناه، هذا صار أصعب تعريف بالأخفاء. أو مثلا شخص نقول له عرف لنا الخالق، غير الخالق هو العلة اللي توجد الخلق، هو يقول الخالق هو مبدأ الفيض. أولا أنا ما أعرف شنو المبدأ ولا أعرف شنو معنى الفيض، صار تعريف بمن؟ بالأخفاء. مثال آخر، شخص نقول له عرف لنا الموجود، يقول الموجود ما يكون فاعلا أو منفعلا. نقول له الموجود المتحقق اللي أنا فهمه أوضح من المنفعل والفاعل، ما هو الفاعل والمنفعل ما أعرفه. نعم، فالموجود أعرف من الفاعل والمنفعل، وهكذا أمثلة يذكروها المصنفين، أمثلة متعددة للتعريف بمن؟ بالأخفى. هذا ما يصح، هذا ما يصح. قال المصنف ثانيا أن يكون المعرف، يعني التعريف بالكسر، أجلى يعني أوضح وأبين مفهوما من حيث المعنى، المفهوم يقصد به المعنى، وأعرف عند المخاطب. المخاطب منه؟ الشخص الموجه له التعريف. من المعرف يعني من الشيء الذي يراد تعريفه بالفتح، وإلا لو أنت عرفتنا بشيء غير واضح غير بين معناه مفهومه غير جلي، لا يتم الغرض من شرح مفهومه، لأن راح يصير تعريف الغامض بالأغمض مثلا، يعني بالغير الواضح. فلا يجوز على هذا التعريف بالأمرين الآتيين: أولا أن تعرف بالمساوي في الظهور والخفاء كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، أنا الفرد ما أعرفه، أنه بدخلت للزوج زوجها ما أعرفه، فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى، بل هما متساويان في المعرفة عند المخاطب. المخاطب عند الزوج والفرد اثنينات لو واضحات ويريد لهن تعريف، لو اثنينهن خفيات عليه. وكتعريف أحد المتضايفين بالآخر، وأنت إنما تتعقلهما معا، لأن احنا سابقا قلنا المتضايفين تعقل أحدهما متوقف على تعقل الآخر، فهم أحدهما متوقف على فهم الآخر، كتعريف الأب بأنه والد الإبن، أو بالعكس أقول لك عرف لي الإبن، تقول لي الإبن من له والد أو هو ابن الوالد. وتعريف الفوق بأنه ليس تحت، أو بالعكس أقول لك عرف لي التحت، تقول ما ليس بفوق، هذا ما يصح. اثنين، التعريف بالأخفى معرفة كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود، هذا ليش صار تعريف بالأخفى؟ لأن النور أمر محسوس وقوة تشبه الوجود أمر عقلي، فصار أنت عرفت لي المحسوس بالمعقول، في حين إحنا بالعكس لما نريد نعرف المعقول نعرفه بمن؟ بالمحسوس. فلهذا صار أصعب علي، وطينا أمثلة إلى كذلك في ذلك. أما الثالث ألا يكون المعرف بالكسر، عين المعرف، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم.